أدى التهجد من سنة القرآن وعمل لدار لا يزول نعيمها قد خاب من باع المقيم بفاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد وهذا البرنامج، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مشاهدي الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. مشاهدي الكرام، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف الناس من الله عز وجل ومن عذابه، كما كانوا أحرص الناس على رضوان الله والجنة. فأكثر من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يدخله الجنة، كما أكثر من سؤاله صلى الله عليه وسلم عما يباعدهم عن النار. وفي هذا الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. والمراد بالفم ما فيه من اللسان، الذي هو سبب الفوز بالجنان أو سبب دخول النيران. فلسان الإنسان هو الذي ينجيه وهو الذي يهلكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فكلمة ترفع العبد، وكلمة تخفضه والعياذ بالله، كلمة تنجيه وكلمة تهلكه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، يعني اثنين أصحاب أصدقاء، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر أخاه المذنب على الذنب فيقول: أقصر، يعني المجتهد في العبادة كلما لقي صديقه المذنب يفعل ذنبا يوصيه وينصحه: أقصر، اتق الله، تب إلى الله. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال المذنب لأخيه المجتهد في العبادة: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ يعني انت شاغل نفسك بي، كل ما تلاقيني بطل، توب، اقصر، اخلع نفسك، خليني وربي، ابعثت علي رقيبا؟ فقال المجتهد: من شدة غضبي على أخيه المذنب والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. كلمة قالها من شدة غضبي على أخيه لذنبه، قال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال للمجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ أنت لماذا حلفت أني لا أغفر لفلان؟ أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال المذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال الآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، نعوذ بالله. وهكذا يورد اللسان الإنسان المهالك، ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله. ولذلك مدح الشرع الصمت وحث عليه. فمن الأحاديث المشهورة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء: الكلام أربعة أقسام: خير محض، يعني خير خالص ليس فيه أدنى شر، وشر محض ليس فيه أدنى خير، وخير فيه شر، وشر فيه خير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأمره بالكلام بالخير المحض وبالصمت عن الثلاثة أرباع الكلام: الشر المحض، والخير إذا كان فيه شر، والشر إذا كان فيه خير. ولقد أكثر صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الوصية بصيانة اللسان والتقليل من الكلام. يقول عقبة بن عامر يوما: يا رسول الله، من نجاه؟ فيقول: يا عقبة، أملك عليك لسانك. ويقول له يوما سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليه؟ فيأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ويقول: هذا، ما أخاف عليك من شيء أكثر من خوفي عليك من لسانك. وذات يوم قال له معاذ بن جبل: يا رسول الله، دلني على عمل يباعدني عن النار ويدخلني الجنة. فدله صلى الله عليه وسلم على أبواب الخير كلها، واجبها ومستحبها، ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أملك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. وتعجب معاذ رضي الله عنه من هذه الوصية بعدما دله على أبواب الخير كلها، واجبها ومستحبها. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهكذا يتبين لنا خطر اللسان وضروره على الإنسان، لأن به باللسان تكون الكبائر كلها. باللسان يكون الكفر بالله من نحو سب الدين والنبي والاستهزاء بالشرع. يقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا
قد كفرتم بعد إيمانكم. باللسان يكون الشرك بالله عز وجل من نحو دعاء غير الله والاستغاثة بهم وطلب الشفاء والولد منهم ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي المشركين. وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فباللسان يكون الكفر بالله، وباللسان يكون الشرك بالله، وباللسان يكون الكذب. وقد عده الله تعالى من شيم الكافرين والمنافقين، فقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال تعالى عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فعلى المسلم أن يقل الكلام حتى لا يقع في الحرام. وباللسان يكون السب واللعن، وليس ذلك من صفات المؤمنين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر السب واللمز. عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وباللسان يكون قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهو من الكبائر. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ فذكرهن وعد منهن قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وباللسان يكون القول في الدين بلا علم، وهو من أصول المحرمات. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وباللسان تكون السخرية والاستهزاء بالناس، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وباللسان يكون الكلام فيما لا يعني الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذه بعض المهلكات التي تكون باللسان، والواحدة منها تكفي لهلاك الإنسان فكيف بمن اجتمعت فيه والعياذ بالله. فمن أراد النجاة فعليه بالصمت إلا عن خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الأمر الثاني مما يدخل الناس النار الفرج، فأخطر شيء على اللسان على الإنسان لسانه وفرجه. إن الله تبارك وتعالى ائتمن الرجال والنساء على فروجهم وأمرهم بحفظها وصيانتها، ونهاهم عما حرم عليهم من الفواحش الظاهرة والباطنة. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وتوعد الله تبارك وتعالى الزناة بأقسى العقوبات في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا إذا كان أو أحدهما أعزبين. أما إذا كان محصنين أو أحدهما، أي سبق لهما الزواج، فحدهما القتل. فمن زنى بعد زواجه فقد وجب إقامة الحد عليه، وهو الرجم بالحجارة حتى الموت. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تلك هي عقوبة الزناة في الدنيا. أما عقوبتهم في الآخرة فالله تبارك وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي حديث الرؤيا الطويل التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوء ضوء. قال: قلت لهما لصاحبيه: ما هؤلاء؟ قال: إنهم الزناة والزواني. ثم إن عقوبة الزنا لا تقتصر على الزناة والزواني، وإنما هدد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها بالعقوبة إذا ظهر فيهم الزنا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقد ذكر وفي ذكر هذه الكبيرة وهي الزنا بخصوصها عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله. لماذا لما كسفت الشمس وصلى النبي صلاة الكسوف وخطب الناس حذرا في خطبة الكسوف من الزنا؟ لماذا في ذلك سر بديع؟ لأن ظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة، كما في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه؟ إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. فإذا ظهرت الفاحشة وانتشر الزنا وكثر، فذلك علامة من علامات فناء الدنيا وخرابها وقيام الساعة. وقد جرت سنة الله تعالى في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه وتعالى ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. نسأل الله السلامة والعافية. والزنا وإن كان حراما، إلا أن درجة الحرمة تختلف شدة وضعفا بحسب المرأة المزني بها. الزنا كله حرام، ولكن إثمه يتفاوت في الشدة والضعف والكثرة والقلة بحسب المرأة المزني بها. فالزنا بالمرأة التي لا زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب غيره عليه وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. وإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ولا بائقة أعظم من الزنا، فالزنا بامرأة الجار أشد إثما وعقوبة من الزنا بغير الجارة. ولذلك قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر الكبائر. ففي الحديث عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك العظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وعن المقدام ابن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فلأن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بحليلة جاره. فيا معشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن الزنا ينافي الإيمان، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. فحق على كل من يخشى عقاب الله أن يصون نفسه وأن يحفظ فرجه وأن ينأى بنفسه عن فاحشة تجلب العار والشنار وتوجب خزي الدنيا وعذاب النار. وليفكر الرجل ألف مرة قبل الإقدام على هذه الفعلة، ولتفكر المرأة كذلك ألف مرة قبل الإقدام على هذه الفاحشة التي تنتهي لذتها ويبقى أثرها ذلا وخزيا وهوانا وندما. وليعلم كل ذي عقل أن حفظ الفروج من الأعمال الصالحة التي يتوسل بها إلى الله تعالى لتفريج الخطوب وإزالة الكروب. من أكرم بحفظ فرجه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فليتخذ هذا العمل الصالح وسيلة يتوسل بها إلى الله في الأزمات التي تنزل به والخطوب التي تحيط به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم صلى الله عليه وسلم بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل له: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: أن يا إبراهيم، من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إلى ذلك الجبار، فقام إليها ليعبث بها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت رضي الله عنها: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى ركض برجله. قالت: اللهم إن يمت، يقال هي قتلت، فأرسل وعوفي. ثم قام إليها ليعبث بها، فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله. فقالت: اللهم إن يمت، يقال هي قتلت، فأرسل في الثانية أو في الثالثة. فقال بعدما أفاق: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر، هي هاجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ فسارة عليه السلام لما خلى بها الفاجر الكافر الجبار العنيد الظالم ليعبث بها وبعرضها لجأت إلى الله وتوسلت إليه بأنه يعلم أنها أحصنت فرجها إلا على زوجها، ففرج الله كربها ووقاها شر ذلك الجبار العنيد. ألا فاحفظوا فروجكم ذلك أزكى لكم كما أخبركم ربكم. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد قال رب العالمين: وسارعوا فأجب وجنب حالة الكسلان واسمع موعظة عن